بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى إمام مالك بن أنس رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر المسلمين أجمعين. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ففقدته من الليل، فلمسته بيدي، فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت. قال ابن عمر: فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. وبإليه قال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه.
اللهم صل وسلم صلواتك
على أسعدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة والهدى وببيانها على لسان سيدنا محمد المقتدى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أبدا سرمدا وعلى آله وأصحابه السعداء وعلى من والاهم في الله وبهم مقتدى فيما خفي وبدا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الهداة الأتقياء الشهداء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالدعاء ويذكر لنا عن ابن شهاب عن عبد الله الأغر من مشاهير التابعين عبد الله الأغر أصله من أصبهان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ينزل ربنا. وقد جاء هذا الحديث من رواية عدد من الصحابة وجاء في الصحيحين وغيرهما. ينزل ربنا جل جلاله وتعالى في علا قال تبارك وتعالى، تبارك تعاظم وتقدس وتمجد وتعالى ارتفع وجل وعلا عن كل ما يخطر ببال ويتخيل بخيال وعن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فجاء بهذه اللفظة عند قوله ينزل ربنا ليقطع الفهم السقيم لمن أراد أن يفسر النزول بنزول يشبه نزول الأجسام والكائنات والخلائق، وذلك غاية الجراءة على الرب ونسبة الجسمية والجسمية وجميع شؤون الحوادث من لوازم الحوادث يتنزه عنها المحدث الموجد المبدئ البارئ الناشئ الذي ليس كمثله شيء، وكل عابد جسم فعابد صنم والعياذ بالله، أي عابد لغير الله. فتبارك ربنا وتعالى، ولكن هذه اللفظة في هذه الحديث ونظائرها فيما يسمى بأحاديث الصفات كذلك نظائرها مما جاء في الآيات القرآنية، وهي المسمى أيضا بآيات الصفات، أتت فيها ألفاظ والألفاظ تحتمل معاني، تحتمل معنى لائقا بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته وقدسيته ليس له دخل في جسمانية ولا مشابهة بكائن ولا حادث أصلا. إما أن يفوض في ذلك المعنى ولا يؤول ويؤمن به كما جاء عن الله مفوضين فيه الأمر إلى ما قصده سبحانه وتعالى، وإما مفسرا بمعنى لائق بجلال الله وعظمته وارد نظيره في آيات أو أحاديث شريفة. فصار هذان القسمان قسم التفويض وقسم التأويل مسلك الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم، ومسلك أهل السنة والجماعة من السواد الأعظم من هذه الأمة. وعلى التفويض المطلق جاء الخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين وعن الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم ومن في زمنهم ومن بعدهم من أئمة من كبار أئمة دين الله جل جلاله. وإلى التأويل والتفسير بما يليق بجلال الله، ويستعمل ذلك في اللغة العربية التي أنزل بها القرآن وتكلم بها المنزل عليه سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. فإنه على سبيل المثال في هذا اللفظ ينزل ربنا لفظ النزول، يأتي لفظ ينزل في لغة العرب بمعاني، منها معاني جسمانية حسية، هو الانتقال من مكان إلى مكان، ومنها معنى آخر بل معاني أخر معنوية لا علاقة لها بالجسمانية وتوابعها أصلا. فيقولون نزل فلان عن مرتبته مثلا، فلا يعنون به نزول جسم ولا انتقالا من مكان إلى مكان. ويقولون نزل فلان لفلان، يقصدون تواضع له وتذلل وهو أرفع منه مرتبة فنزل له. وفي ذلك كان يقول الإمام الشافعي جئت إلى بلدة فلم يفقه قولي فنزلت ثم نزلت ثم نزلت حتى فهموا. ومعنى نزلت خففت في أسلوب كلامي وطلبت الألفاظ الواضحة القريبة لا علاقة له بجسم ولا بانتقال. فمن يتصور أن معنى كلام الشافعي حفر حفرة نزل بعدين ثانية أنزل منها مجنون، لا يعقل هذا الكلام. فإذا كان هذا الكلام في كلام المخلوقين يتنزع عن الجسمية إلى أمر معنوي، فكيف إذا نسب إلى رب العالمين الذي ليس كمثله شيء؟ فإنزاله على معنى جسماني كفر وبعد عن الله وعن رسوله، وإثبات صنمية والعياذ بالله. فلابد من تنزيله على أمر معنوي لائق بجلال الله. نعم هو كذلك. وهل يتعين هذا الأمر؟ الواجب على جميع الأمة أن يؤمنوا به على معنى المعنوي الذي لا علاقة له بالجسمية ولا التشبيه ولا التكييف ولا التمثيل، ولا يلزمهم أن يعينوا ما مراد الله بهذا، ويعلم ويعلم تعالى من شاء من عباده مراده بهذا ومن العبائر العظيمة عن سيدنا الإمام الشافعي يبين مسلك الصحابة وأهل السنة قوله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله. وما جاء عن الله على مراد المعنى الذي أراده الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لا على تصور المتصورين وتجسيم المجسمين وتكييف المكيفين. تعالى تبارك ربنا وتعالى. فمن جملة ما جاء في التأويل اللائق وهو غير هذا التفويض، والتفويض أسلم. من جملة ما جاء من المعاني الذي هو ثابت في استعمال هذه اللفظة في اللغة العربية والمعنى لائق بجلال الله، أن معناه أمره للملك أن ينزل من أعلى السماوات إلى السماء الدنيا. معنى السماء الدنيا أي القربة القريبة، الأدنى هو الأقرب، سماء الدنيا أي الأقرب إلى حيث يسكن المكلفون والبشر من البشر والجن، أي الأقرب إلى الأرض، يعني السماء الأولى بالنسبة لأهل الأرض. فمعنى وقد جاء في عدد من روايات السماء الدنيا يعني القريبة التي هي بالنسبة لأهل الأرض الأولى. يأمر الملك أن ينزل، فينادي الملك: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ وعبر عن ذلك في الحديث بينزل ربنا يقول: هل من مستغفر أغفر له، كما عبر القرآن عن قراءة الملك جبريل حينما ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه فقال له الرحمن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأناه كيف قرأناه؟ يعني قرأه جبريل عليك. فلما كانت قراءة جبريل بأمر الله نسب إلى الله، فكذلك شأن هذا الملك في نزوله وندائه نسب إلى الله جل جلاله. فهذا معنى مؤيد بالآية ومؤيد بحديث أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بقي ثلث الليل أو مضى ثلث الليل أو كذا كان شطر الليل الآخر، أمر الله ملكا أن ينزل إلى السماء الدنيا فينادي. ثم أراد بعض علماء السنة أن يوير بمعنى رحمته وبمعنى أمره، وانتقده بعضهم الآخر، ولكن بمعنى أمره متعلق بالمعنى. ومما يقطع به عند جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء السنة أن المراد بهذا الكلام، أن في المراد بهذا الكلام تفضيل الوقت الليلي وخصوصا الثلث الأخير منه، وأن الدعاء فيه أقرب إلى الإجابة، وأن التجلي الرباني الرحمن فيه أوفر وأكثر وأكبر وأنور. فهذا أمر متفق عليه، دل عليه الحديث، وتعشقت أرواح المؤمنين عن الخطاب والنداء والمناجاة في هذا الوقت. والوقت جاء في روايات صحيحة كما في هذه الرواية مطلقا بقول: حين يبقى ثلث الليل الآخر. وجاء في رواية: نصف الليل شطر الليل. وجاء في رواية: حين يمضي ثلث الليل. وفي رواية: حين يمضي ثلث الليل أو نصفه. وفي رواية: حين يبقى ثلث الليل الآخر أو نصفه. وفي رواية مطلقا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ولم يعين وقتا. فالمطلق محمول على المقيد، والمقيد ما كان فيه من أو، إن كانت للشك فالرجوع إلى أما لا شك فيه في الروايات التي جاءت من دون أو، والروايات التي جاءت من دون أو أكثرها على ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر. فتبين أن لأهل كل منطقة على ظهر الأرض من المكلفين حين يبقى ثلث الليل الآخر جود من الله خاص وتجل خاص وإفضال واسع على المتعرضين لنفحاته في تلك الساعات. وقد قالوا من نام كثيرا جاء يوم القيامة فقيرا، فإنه وقت الظفر ونيل الوطر، فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب، فلا يزالون في الاستغفار والمستغفرين بالأسحار حتى يكف كف النهار ذيول الغياه الظلمة فيطلع الفجر فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. في كل ليلة ما يطلع عليهم الفجر إلا وقد صلحوا أنفسهم ضبطوا أوراقهم ونظموا شؤونهم وانتهوا من حالهم مع ربهم فيصبحون على خير عظيم، يتجدد لهم في كل ليلة فيشتاقون ويراقبون مضي ساعات النهار شوقا إلى ساعات الليل، ولهم في النهار سبح طويل في متابعة الحبيب الجليل صلى الله عليه وسلم، على أن نفحات الله لا تنحصر ولا تنقصر في وقت، ولكنها في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن أطيب وأرغب وأرحب وأوفر وأكثر وأكبر وأنور وأزهى وأجل، على أنها قد تصادف أحدا في وقت غير هذه الأوقات وفي مكان غير تلك الأماكن، فليس من حاصر يحصر الله في تجلياته ولا إمداداته ولا إفضاله سبحانه وتعالى، بل الأزكياء من الأتقياء يحسنون الترقب للنفحة في مختلف الأحوال. كم من نفحات جاءتهم وهم في طرق يمشون، كم من نفحات جاءتهم وهم بين أن يطعموا أو يشربوا، كم من نفحات جاءتهم وهم بين مخاطبة لصغير أو كبير، فنازلهم من العلي الكبير ما نازلهم. ألا وإن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ولكن هذا لا يلغي شان معين الأوقات ومعين الأماكن للرحمات والنفحات، فينبغي الاعتناء بها والتردد إليها والحرص عليها. وفي ذلك قال صلحاء الأمة ما عقدت ولاية لولي إلا بقيام الليل، وقال خيارهم لولا الليل ما أحببنا البقاء في الدنيا، وقال قائلهم لي 40 سنة ما يغمني شيء إلا طلوع الفجر، أتمنى أن لا يطلع لما أجد من لذة المناجاة وحلاوتها في ذلك الوقت الشريف. ولما سمع الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس الديك يصرخ مذنا باقتراب الفجر قال ديك اسكت ليتك اخرس، لا تفرق بين 2000 صبح سالك لا تنفس، اجعل الليل كليلين. وقال في الإشارة إلى محصلاتي وللأنوار والطهر في هذا الوقت نصبت لأهل المناجاة في حندس الليل الأعلى، استقبلتهم لطائف بهجات فضل وإكرى من لذة لا تكيف ولا تصور بالأفهام. قد ذاقها من عناها وهام فيها الذي ها. وقال في بيان ذلك: يا ذا الذي ناداني وقت السحير أشجاني، نداه لي أسقاني من قرقفاه الهاني، سكرت به وفناني عن كل ضد ثاني، من قاصي أو داني في العالم الجسماني، آنست أنس الأنس في مهرجان القدس، وفنيت هيكل نفسي وقال بي وحسي، وزال وهم اللبس وحندسات الحدس بالبارق النوراني والوارد الرباني. هذا مقام الوهب لا يرتقى بالكسب. قال سيدنا الإمام الحداد: وإذا أكرم الله القائم بالليل بشيء من تنزله ونفحاته لأهل القيام صار بحيث لا يصبر عن القيام، لا يصبر عن القيام، ما يقدر، لو عاد كلفه ما يقوم ما يقدر، لما يجد من الحلاوة ما عاد يصبر عنها، حيث يصير بحيث لا يصبر عن القيام. ولكن قال: عتبة الغلام كابت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به. كابت قيام الليل 20 سنة، فكيف بمن يطالب التنعم بقيام الليل لذته ولم يقم 20 ليلة متوالية متوالية، وهذا قال 20 سنة ثم تنعمت به. ثم وراء هذا التنعم استحضر أكابرهم عظمة هذا الإله وقالوا: ألا يحب أن يقام له لأنه الإله لوجه؟ فيا ويح الذي أعجبه نسيم السحر فقام ليستنشق وليحظ نفسه، ألا ينبغي أن يقوم من أجله خالصا له؟ وقالوا في هذا: ومن أظلم ممن قام ليستنشق نسيم السحر؟ أليس الله بأهل أن يترك النوم من أجله وأن يقام له لربوبيته وألوهيته، ويتشرف العبد بذلك وانتصاب قدميه بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه. الله لا إله إلا هو. فالله يوفقنا لحسن الإقبال وصدق الإقبال عليه في جميع الأحوال، ويرزقنا اغتنام الأوقات المعينة للعطاء الواسع والرحمات الكبيرة. ينزل ربنا تبارك وتعالى وتنزه، وهكذا جميع الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة مما يوهم عند من لا علم له تشبيها بالخلق يراد بها المعنى اللائق بالحق: ليس كمثله شيء. وبهذا جاءتنا اللغة التي أنزل الله بها القرآن، فيعبرون عن اليد أحيانا عن النعمة، يعبرون باليد عن النعمة، يعبرون أحيانا عن القوة باليد، ويقولون: هذا صاحب يد، يقصدون قوة، ويقولون: هذا له يد عندي، يقصد نعمة وإفضال. ويقولون: البلدة في يد الأمير، يقصدون انقياد وسيلة له سلطان. فإذا واحد صور يقول: أوه اليد حق الأمير كبيرة، مسك البلاد كلها في يده، قل: يا أبله أمسك البلاد بيده المعنوية، ما هو بيده هذا العجز وحسيك، يمكن يدك أكبر من يده أنت سعة يدك، ولكنه ما تمسكت البلد، هو دي مسك البلاد بسلطانه ونفوذ أمره. فهكذا جاءتنا اللغة. فإذا جاءت فيما يتعلق بالرب فالمعنى هو اللائق بالرب بعيد عن الجسمية وتوابعها، كذلك كان الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان في فهم هذه الآيات والأحاديث، التصديق والإيمان والتقديس التام والتنزيه للحق جل جلاله والإمساك عن الخوض في معانيها والكف عن تبديلها وتغييرها عما جاءت عليه، والتسليم للحق ولأهل المعرفة من النبي محمد والصديقين فيعلمون مراد الله تبارك وتعالى بهذه المعاني. الله لا إله إلا الله. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر وما أعظم ذلك الوقت، ثم إنه جاء في تقسيم جمهور أهل العلم أن أفضل الليل السدس الرابع والخامس، فهو ثلث ولكنه آخذ من النصف الأول والنصف الأخير، فسدس. وهذا ما أفاده حديث أفضل قيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا الذي يقوم الثلث هو السدس الرابع والخامس، السدس السادس، فهذا أفضل الأوقات عند الجمهور. ثم إن من ساعات الإجابة في الليل الساعة التي في مثلها برز زين الوجود وولد، وهي قبيل الفجر، لكن هذا بتوقيت مكة المكرمة، فيصادف في بعض البلدان أول الليل، في بعض وسط الليل، في بعضها أول النهار، الساعة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم. ففي مثلها في كل ليلة يستجيب الله دعاء عباده، وما بين بروزه من بطن أمه وانفصاله عنها فهي لحظات قبل طلوع الفجر، هذا من أوقات الإجابة. وقد كان الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر يقول للطلاب لا يسمى طالب علم من ليس له قيام بالليل، وجاء من يريد طلب علم الحديث عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل فبات عنده فقرب له الماء من أول الليل، ولما خرج الإمام أحمد قرب الفجر وجد الماء على حاله، قال له ألم تصلي من الليل؟ قال لا الآن قمت فأصلي، فصلى معه قال اذهب حيث جيت فإنك لا تصلح لعلم الحديث، أنت تنام لما يطلع الفجر ما تصلي من الليل شيء ما تصلح لعلم الحديث. فقد كانوا يمزجون العلوم بالأذواق والفهوم والسلوك والأعمال عليهم رضوان الله، وما يرتضون صور العلم ولا شكله ولا مجرد خزن المعلومات، ولكنها أنوار وقربات ومشاهد وتجليات ينالون بها إرث النبوة. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر لي فأغفره. لما سأل بعض الأخيار امرأة كانت مع كبار الصالحين سألها عن قيامه في الليل، فقالت أنت أحسن منه قيام، هو يقوم في آخر الليل ولكن ما رأيته مثلك، يصلي كثيرا ويقرأ كثيرا، ولكن أسمع في أثناء كلامه يردد أنا أنا أنا، صح صاح هذا الرجل البكاء قال إن الذي كنت معه يستشعر ويسمع نداء من في السماء هل من داع فأستجب له فيقول أنا، هل من مستغفر فيقول أنا، هل من طالب حاجة فيقول أنا. وهذا الذي لم نبلغه بعد بأعمالنا هذه ولم ننتهي إليه، فيقول من يدعوني فأستجيب له. واحد رب العزة رب العرش بعظمة كل ليلة يقول له كذا، هو ينام 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 ما يقوم، ما أجفاه وما أقل أدبه مع مولاه. وفي بعض ما أنزل الله على بعض أنبيائه، كذب من يدعي محبتي فإذا جن الليل نام عني، أليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه. وقالت السيدة عائشة لما قصدها بعض الصحابة قالوا حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال النبي، فقالت وبأي شيء أحدثهم، كان كل حاله عجبا وبكت. ثم حدثتهم قالت كان إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه خلا هو بحبيبه وقام يناجي ربه. ولقد ورد علي في ساعة متأخرة من الليل ليلة قالت فعمد إلى قربة فيها ما فتوضأ ثم قام يصلي فلم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. وجاء بلال يذنه باجتماع الناس للصلاة فالفرع عليه أثر البكاء، فقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا بلال أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وتلا عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، إلى آخر الآيات. ثم ثبت عنه أنه كلما قام من النوم قرأ الآيات صلى الله عليه وسلم في كل لياليه، إذا استيقظ من منامه وحمد الله قرأ الآيات الكريمة إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار. فما أحسن أن تتشبه به، أن تقتدي به، ليكون بينك وبينه حبل اتصال وخيط وصال، فهو الأولى أن تقتدي به وتتشبه، لا أن ينازل فكرك في ليلك غيره من الغافلين أو الفاسقين أو البعيدين. فارتبط بسيد المرسلين حبيب رب العالمين، يرضى عنك الرب وينيلك لذة القرب. وحكت عن السيدة عائشة في الحديث الذي يلي عن بعض قيامه في بعض الليالي، وقالت كنت نائمة إلى جنبه ففقدته من الليل ما حدو في الفراش، فقامت تتحسس منه، قالت فلمست بيدي وضعت يدي على قدميه وهو حصلت ساجد، وقعت يدي على قدميه سمعته في سجوده يقول أعوذ برضاك من سخطك. من يناجي من يستعيذ برضا من سخطه، وهو أعظم الخلق حظا من رضا الله وأبعدهم عن سخطه. وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك وبك منك ذو أحسي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. قال الإمام الغزالي شاهد أفعال الحق فقال أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ثم شاهد صفات الحق قال أعوذ برضاك من سخطك، ثم فني عن الأفعال والصفات إلى الذات فقال وأعوذ بك منك. فإنه لا يكون الفعل إلا فعله ولا الصفة إلا صفته، فهو هو الذي ينفع ويضر ويقرب ويبعد ويشقي ويسعد، فأعوذ بك منك. في شهود الذات الأحدية، أعوذ برضاك من سخطك، نحن يا ربنا نعوذ برضاك من سخطك، فارض عنا واعذنا من سخطك، وإن تعرضنا له بقلوبنا وجوارحنا قد تعرضنا لسخطك، ولكن نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك أن تسخط علينا لشيء من سيئاتنا، فاجعل سيئاتنا سيئات من أحببت وارض عنا، وازدد عنا رضا، فإن نعوذ ونلوذ ونلجأ برضاك من سخطك، ونتحفظ به وبمعافاتك في القلوب والأديان والعقول والأرواح والأبدان والأهل والولد والأخوان والطلاب والأحباب والأصحاب والدنيا والبرزخ والآخرة، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، فلا تمرضنا ولا تعاقبنا شيء من شؤون قلوبنا ولا جوارحنا في أنفسنا ولا أهلنا ولا أولادنا ولا في أرواحنا ولا في عقولنا ولا في قلوبنا ولا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة وقبل وبعد ذلك كله، نعوذ بك منك، فالأمر أمرك والكل لك، ولا يكون إلا ما أردت، فأمن منك المعاذ وإليك الملاذ وبك العياذ، فنعوذ بك منك، فارأف وارحم والطف، ولا تعرض ولا تحجب ولا تبعد ولا تسخط، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، نحن ولا ملائكتك ولا الأولون والآخرون، وكل ثنائهم دون ما أنت أهله، أنت كما أثنيت على نفسك، وقال أكرم من كشفت لهم عن سر عظمتك ومكنته من ثناء عليك وحمدك بما لم يثني عليك أحد غيره مثله ولم يحمدك غيره مثله، وقال مع ذلك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني مهما أثنيت عليك وحمدتك فأنت أكبر من ذلك وأجل، ولن أصل إلى ما تستحق من ثناء وحمد، قط قط، وثنائي وحمدي إياك من جودك علي وفضلك يحتاج إلى حمد، ومن أين آتي به، فلا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال سيدنا علي زين العابدين: الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه، فليكن هذا من ذكرك، فإنه ورد عنه أنه يكثر منه صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ويأتي به بعد الوتر، وهكذا سمعت السيدة عائشة في هذا الحديث الذي رواه مالك ورواه الإمام مسلم في صحيحه: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. ثم استدل من قال أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بأنها لمست قدميه، ومن قال وهو قول عند الشافعية أن لا ينتقم بالظلم الملموس بل اللامس، استدلوا أيضا بهذا الحديث وقالوا لم يكن لامسا وكان ملموسا، وتأوله من يقول بالنقض باللمس أنه ما بين أن يكون لم يشعر بها أصلا وبين أن يكون عليه حائل من غطاء كان عليه ونحوه، وهكذا التأويل، والحديث واسع في الاحتمال أن يكون اللمس بالبشرة مباشرة أو يكون على يدها أو على رجله الكريمة سادر، أو أن يكون شعر بها أو لم يشعر بها صلى الله عليه وسلم وهو في سجوده، أعوذ برضاك. ولكن المنقول عنه في كماله أنه مع عظيم تجلي الله عليه كان يشعر بما حواليه ويحس بما حوله صلى الله عليه وسلم لقوته، وقليل من ذلك يطرأ على عارفين ومقربين فيغيبون ولا يحسون بشيء لتمكنه وكماله صلى الله عليه وسلم. وأينما غيبهم مما نازله ما غيبهم إلا ذرة مما نازله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب التنزل الأعظم، ومع ذلك لا يغيب بإحساسه عما حواليه قوة من قوة الله له وتمكينا له من الله صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله محبته وشرفنا بمتابعته وأكرمنا بالحضور في حضرته، شرف وزين وأكرم أعيننا بالنظر إلى غرته وطلعته، وسعدنا في الدارين برؤيته ومرافقته، وجعلنا في خيار أمته بعظيم منزلته وعلي قدره ووجاهته عند هذا الإله الحق. به عليك حققنا بحقائق المتابعة له والإقبال عليك بمنهاجه والرقي بمعراجه والحضور في حضرته وشهودك بمرآته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
آله. نعوذ برضاك من سخطك، ما فاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما مثل نفسي، نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين.